الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جمع كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بعلوم القرآن. نعم.
قال الجامع: المسألة الخامسة حفظ القرآن.
السابعة ترتيب الآيات والسور. أخذنا ترتيب الآيات والسور، تقسيم القرآن وتحزيبه. نعم.
قال الجامع: المسألة الثامنة تقسيم القرآن الكريم وتحزيبه. أولا، تقسيم القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، وهذا يقتضي أن مجموع القرآن ثلاثة أجزاء، ليس هو ستة، ثلاثة أصول وثلاثة فروع. وكذلك أخبر أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يقل ثلث المهم منه ولا ثلث أكثره ولا أصوله، فوجب أن يكون القرآن كله ثلاثة أصناف، وعلى ما ذكره أبو حامد هو ستة، ثلاثة مهمة وثلاثة توابع، والصورة أحد الثلاثة المهمة، وهذا خلاف الحديث.
نعم.
وأيضا فإن تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل، فإن القرآن كلام، والكلام إما إخبار وإما إنشاء، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، فهذا تقسيم بين.
نعم.
وقال عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن صريج عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فقال معناه أنزل القرآن أو أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه الصورة جمعت الأسماء والصفات. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث ثلاثة أوجه، بدأ بهذا الوجه، فروي أو فروى قول ابن صريج هذا بإسناده عن زاهد عن الصابوني والبيهقي عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا العباس بن صريج وقال: قال الإمام يعني المازيري: إن القرآن ثلاثة أنحاء، الأول قصص، الثاني أحكام، الثالث أوصاف لله جلت قدرته، وقل جلت قدرته، وقل هو الله أحد تشتمل على ذكر الصفات، فكانت ثلثا من هذه الجهة. قال: وربما أسعد هذا التأويل ظاهر الحديث الذي ذكر إن الله جزأ القرآن. قلت: هذا هو قول ابن صريج وهو الذي نصرناه. وقال قال القاضي عياض: قال بعضهم قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم بيّن التفصيل فقال: ألا تعبدوا إلا الله، فهذا فصل الألوهية، ثم قال: إنني لكم منه نذير وبشير، وهذا فصل النبوة، ثم قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فهذا فصل التكليف، وما وراءه من الوعد والوعيد، وعامة أجزاء القرآن مما فيه من القصص فمن فصل النبوة، لأنها من أدلتها وفهمها أيضا، وهذا يدل على أن قل هو الله أحد جمعت الفصل الأول.
هذا كلام جيد. سبحان الله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، فبين التفصيل: ألا تعبدوا إلى الله، هذه سورة هود، ألا تعبدوا إلى الله، هذا فصل الألوهية، يعني فصل الخبر عن الله عز وجل وما يجب له، ثم إنني لكم منه نذير وبشير، هذا فصل النبوة، وأيضا ما يتعلق به من قصص الأنبياء عموما وحال هؤلاء الأنبياء مع أممهم، ثم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فيما يتعلق بالتكليف، وهذا تدخل فيه جملة الأحكام. إذن فالقرآن أحكام وأخبار، والأخبار عن الله عز وجل وعن غير الرب سبحانه عن الخلق، وأعلاهم الرسل وما جرى لأقوامهم معهم، وهذا يؤيده باختصار قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال العلماء: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالأخبار على قسمين والأحكام قسم. أخبار على قسمين: قسم يتعلق بالله وهو أجل ما في القرآن، وقسم يتعلق بخلق الله عز وجل، ثم الأحكام. فتكون هذه الصورة صورة الإخلاص، قل هو الله أحد، قد أخلصها الله عز وجل نفسه في ذكر ما يتعلق بالخبر عنه وهو أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: مضمون هذا القول أن معاني القرآن ثلاثة أصناف: الأول الإلهيات، الثاني النبوات، الثالث الشرائع.
نعم.
وأن هذه الصورة من الإلهيات، وجعل صاحب هذا القول الوعد والوعيد والقصص من قسم النبوات، لأن ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما يدل على نبوته. وهذا القول ضعيف أيضا، فإنه يقال: والأمر والنهي أيضا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بالوعد والوعيد.
نعم.
ثانيا: في كم يقرأ القرآن الكريم؟
على كل مسائل تقسيمات هذه كلها مسائل نسبية على حسب ما يقوم في نفس العالم، في نفس العالم. وإلى بعض العلماء يقول: القرآن كله توحيد، والتوحيد يمكن أن تعلقه بالإلهية، كل القرآن توحيد. ثم يفصل هذا، إما أنه توحيد مباشر الخبر عن الله سبحانه وتعالى، وإما الخبر عن الأنبياء وهؤلاء إنما جاءوا بالتوحيد وبلغوا، أو خبر عن الخلق فيما جرى لهم عن الأنبياء، أو خبر عن الجنة والنار وهذا جزاء الموحد في الجنة وعقوبة تارك التوحيد بالنار. هذه تقسيمات كلها نسبية، لكن أعظم تقسيم ويجزم به وما قاله سبحانه وتعالى: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأحكام وعدلا في الأخبار، والأحكام بوعدها ووعيدها وما يتعلق بالتكليف هذا قسم، والأخبار على قسمين: فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى هذا قسم، وفيما يتعلق بالمخلوق هذا إيه قسم. يدخل في المخلوق ما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بما جرى من أقوامهم معهم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في تحذيب القرآن وفي كم يقرأ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد ابنته فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقني به. قال: فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم.
نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، عازف عنا لا علاقة له بنا، إنما هو رجل منقطع العبادة والطاعة، يقوم الليل ويصوم النهار ويختم القرآن، زوجتني نعم الرجال، أما أنا فلا حظ لي ولا نصيب. نعم.
فقال: كيف تصوم؟ قال: قلت: كل يوم. قال: متى أو كيف تختم؟ قلت: كل ليلة. قال: صم من كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام من كل جمعة. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أفطر يومين وصم يوما. قال: قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل سبع ليال مرة. قال: فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت. فكان يقرأ على بعض أهل السبع من القرآن بالنهار،
السبع
من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه
بالليل. وهذا أجود ما يكون، يعني ما يختم كل سبع هذا أجود ما يكون من التعاهد أو العشر، يعني هذا متوسط، وتستطيع وإذا حذبت إلى يعني عشرة أيام أو سبعة أيام تستطيع أن تجمع بين قراءتك هذه وأي مصالح تقوم بها، كنت موظفا، كنت عاملا، كنت كذا، كنت طالب علم، لتضيف أنواعا أخرى من العبوديات، الطلب والعبادة وغير ذلك. ولو جعلت وردك في الصلاة فقد جمعت بين أنواع الخير، فقرأت القرآن وصليت وردك بالليل أو ضحا وذكرت الله ودعوت وتدبرت وتفكرت في القرآن، فالصلاة بالقرآن تجمع كثيرا من أنواع العبادة. نعم، فهذا متوسط، فمن وجد عنده سعة علها إلى خمس، يختم كل خمس، ثم إن وجد عنده نشاطا أعلى في كل ثلاث، ولا يجعل لنفسه أقل من ثلاث، لا يجعل نفسه أقل من ثلاث. اللهم إلا في مواسم الخيرات كرمضان أو كذا لا حرج عليه أن يزيد. نعم،
فإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، وفي لفظ اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. رواه بكماله البخاري وهذا لفظه، وروى مسلم الحديث بنحوه واللفظ الآخر مثله.
الشاهد يعني أن تحزيب القرآن وجعله على أجزاء على أيام ينهيها فيها، هذا عرف من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أنهم كانوا يحزبون بالصور ليس بالأجزاء إنما بالصور، يعني اقسم القرآن على سبعة أيام حسب الصور، هذا هو المشهور. نعم،
وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة، فقلت نعم يا نبي الله، وفيه قال اقرأ القرآن في كل شهر، قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فاقرأه في كل عشر، قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك، قال فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمرك، قال فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في كل ثلاث، رواه أحمد وأبو داود. قال شيخ الإسلام قلت هذه الرواية نبه عليها البخاري وقال بعضهم في ثلاث، وهو معنى ما روي عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث، قال نعم، وكان يقرأه حتى توفي، رواه أحمد من طريق ابن لهيعة. وذكر أن بعضهم قال في خمس وأكثرهم على سبع، فالصحيح عندهم في حديث عبد الله بن عمرو أنه انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبع، كما أنه أمره ابتداء بقراءته في الشهر، فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع. وقد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين، وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد.
يقول رواه أبو داود كتاب الصلاة تحزيب القرآن، والترمذي كتاب القراءات، وصاحب البركة من صاحب داود اللي هو إيه. وقد روي أنه أمره ابتداء أن يقرأه في أربعين. نعم، والمشهور أنه بدأ كان ابتداء من كل شهر، قدر أنه مرض ابتداء أن يقرأ في أربعين، وهذا في طرف السعة يناظر التثليث في طرف الاجتهاد، يعني طرف السعة يعني أعلى ما يكون يبقى عندك في الأربعين. طيب، وفي طرف الاجتهاد يعني أعظم ما يكون لك اجتهاد اجعله في ثلاث، يبقى في طرف السعة في كل أربعين، وفي طرف الاجتهاد في كل ثلاث، ولا تقلل عن الايه الثلاث ولا تتأخر عن الأربعين. فإن صح هذا الحديث يقولون الصحابة الألباني، فيكون إذن الثابت من جملة السنة أن أعلى ما يكون في الأربعين، أن أعلى ما يكون في الأربعين، إن زدت على ذلك فهذا تفريط، هذا تفريط، ولا يلزم منه الإثمية أنك تكون آثما، لكن هذا تفريط في ما يتعلق بحق القرآن عليك. حتى إن بعضهم يعني قال يدخل في قول الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قومي تأخذ هذا القرآن مهجور، لكن إذا كان عند الإنسان سعة. وفي الاجتهاد لا تقلل عن الثلاث حتى لو كنت تقدر، لماذا؟ حتى يتسنى لك الاطمئنان والتؤدة والتفكر والتدبر، هذا أكمل ولو كنت تقدر في أقل من الثلاث. اللهم إلا إذا وجد الإنسان مثلا زي بعض العوام ما عنده مسألة الطلب ولا عنده مسألة كذا، ورجل كبير سنه وكل اللي عنده القرآن، وهو يحفظ من الصغر، فهو عنده أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. فلهذا يعني يقرأ نصف القرآن أو قد يقرأ ثلثي القرآن في اليوم بسهولة جدا. فالأفضل والأكمل ألا تقلل عن الثلاث، وانظر بقى إن كان والله عندك ساعة وقت اجعل في اقرأ العشرة أجزاء واطلب تفسير ذلك، اهتم بالتفسير، صلي بهذا. نعم.
قال: وأما رواية من روى من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه فلا تنافي رواية التسبيع، فإن هذا ليس أمرا لعبد الله بن عمرو، ولا فيه أنه جعل قراءته في ثلاث دائما سنة مشروعة، وإنما فيه الإخبار بأن من قرأه في أقل من ثلاث لم يفقه، ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فصاعدا فحكمه نقيض ذلك، والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه. فإذا كان من يقرأه في ثلاث أحيانا قد يفقهه حصل مقصود الحديث.
نعم. ولا يعني المقصود إيه؟ الفقه. فوالله لو واحد عنده إمامة في العلم وضبط في الحفظ فقد يفقه في الثلاث ما لا يفقه الآخر في السبع. فالمثال إذا النسبي المهم حقق الفهم والتدبر، ولكن هم أحدكم كما قال ابن مسعود آخر الإيه السورة. نعم نعم. خل نكمل الفقرة ونرجع إلى هذا. ولا يلزم،
ولا يلزم إذا شرع فعل ذلك أحيانا لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك مستحبة، ولهذا لم يعلم في الصحابة على عهده من دوام على ذلك، أعني على قراءته دائما فيما دون السبع، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأه في كل سبع.
نعم. يعني هذا هو الأكمل الأفضل، لكن لو كان في أقل من ذلك ما في دليل يمنع من ذلك، ولكن إيه هذا هو الأكمل والأفضل. والأفضل الإنسان إذا رتب أن يرتب على ما فيه سهولة ويسر وما فيه كمال ونفع، هذا هو الأفضل. يعني الإنسان ما يختم كل مثلا خميس، كل اثنين، كل جمعة مثلا، لو أنه ختم كل أسبوع فجعل مثلا هذا الأسبوع يوم الاثنين يرجو بركة هذا اليوم ورفع الأعمال إلى الله، كل خميس يرجو بركة هذا اليوم برضو ورفع الأعمال إلى الله، كل جمعة أيضا مثلا في 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 يوم الجمعة قبل مثلا الصلاة أو في آخر ساعة من ساعة الجمعة حيث تبقى ساعة الإجابة، هذا كله أفضل. هذا أفضل أفضل أن يجعله الإنسان كل أسبوع، ويتعاهد أيضا مع كونه كل أسبوع يتعاهد ماذا؟ يتعاهد زمنا فاضلا، هذا لا بأس. أيوه محمد. لا، لو بيقول ومفهوم مفهوم العدد هو مفهوم صحيح هنا، يعني مفهوم صحيح ايه هنا، لكن مفهوم العدد بإطلاق من المعروف عند الأصوليين أن العدد ده لا مفهوم له. اللهم إلا إذا عندك هذا مفهوم لابد أو شرع يعتبره فهذا لابد منه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاه، معناه إذا كان أقل من 40 فلا تجب فيه. نعم نعم. لكن إذا خرج مخرج أغلب، إذا خرج مخرج معينا في بلا مفهوم له، إنما هل مفهوم العدد يعمل به مطلقا؟ لا، يعمل به يعمل به إذا دل الدليل عليه فإنه يعمل به، لكن لا يعمل به إذا خرج مخرج غالب مخرج تكثير، أنت استغفر لهم ولا استغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله له وكذا، بني مثلا خمس من الفطرة، يعني حسب ينظر في الدليل على حدة كدليل، هل دلت الأدلة الأخرى على اعتباره أو على عدم اعتباره. فهو يقول هنا ومفهومه يقول وإنما فيه الإخبار بأن من قرأ في أقل من ثلاث لم يفقه، اللي بيقرأ في أقل من ثلاث لم يفقه، ومفهومه مفهوم العدد، وهو مفهوم صحيح أن من قرأه في ثلاث فحكمه نقيض ذلك، والتناقض يكون بالمخالفة ولو من بعض الوجوه. فإذا كان من يقرأ في ثلاث أحيانا قد يفقهه حصل المقصود من هذا الايه الحديث. نعم. وهو أنه زالت الإشكالية في عدم الفقه، فإذا كان أحيانا إذا رتب نفسه أحيانا أقل من ثلاثة وهو يفهم، لأن الناس يتفاوتون. الشافعي في رمضان كان يقرأ، هذا صح عنه أنه كان يقرأ القرآن مرتين في اليوم، لكن هذا الشافعي رحمه الله الذي يعلم تفسيره ويعلم آياته ويعلم كذا، فيحصل له من التدبر ما لم يحصل لي لو أنا ختمت كل ثلاث أو كل سبع. ثم ثانيا أنه لم يرد أن الشافعي كان يجعل هذا طوال السنة، إنما كان رحمه الله يستغل مواسم الخيرات، وغير الشافعي ورد عنه ذلك، يعني إيه أنهم كانوا لشرف الزمان يكثرون من ذلك، اللي يختم كل يوم واللي يختم كل ليلتين ويختم كل ثلاث. كانوا إذا أقبل رمضان تغير حال في هذا الباب، وهذا عمل أمة كانوا على ذلك. ليه؟ لأنه ما عندنا خبر يعرض هذا إلا ما قاله صلى الله عليه وسلم لم يفقه، ولكن ما نهى النبي. فمعنى ذلك أنه لو حصل فقه والناس يتفوتون في هذا، لو حصل فقه في هذا فالحمد لله، خصوصا إذا لم يكن عادة. أما لو الإنسان هيعتاد يبقى يعتاد الأمر الأكمل، يعتاد الأمر الأكمل. وما الأمر الأكمل؟ إنه ما يقلل عن ثلاث، ولذا كان غالب في السبع. ورد حديث أن النبي كان يحاسب سبعا، بس ما أدري عن صحته، ما يحضرني الآن، أن كان يختم كل سبع. لعلم ابن تيمية يأتي به، الله أعلم. نعم.
قال ثالثا كيفية تحذيب القرآن. والمقصود بهذا الفصل أنه إذا كان التحذيب المستحب ما بين أسبوع إلى شهر، وإن كان قد روي ما بين 30 إلى 40، فالصحابة إنما كانوا يحذبونه صورا تامة،
تمام،
لا يحذبون الصورة الواحدة. كما روى أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له، قال وكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ثم يقول لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجاد الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد
ليلة نعرب هنا يا أحمد، فلما كانت إيه؟ نعم، ليلة تام، نعم،
فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أجيء حتى أتمه. حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب
رسول، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذب، نعم.
قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحذبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل واحد.
يبقى 3 صور، يعني 3 و5، 3 دي 1، 5 2 7 3 9 4 11 5 13 6، وحتى يصلون إلى المفصل يجعلونه إيه؟ حزبا. فإذا كانوا يحذبون بالصور، فثلاث يعني 3 صور، 3 5 7 9 11 وهكذا. نعم.
قال رواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد وابن ماجة، وفي رواية للإمام أحمد قالوا نحذبه 3 صور و5 صور و7 صور و9 صور و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى يخدم.
نعم.
ورواه الطبراني في معجمه، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذب القرآن، فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذبه 3 و5 فذكره.
وهذه نعمة عظيمة يا أخوان، متى سبحان الله يحصل انشراح صدر وتلذذ بالقرآن، إذا الإنسان أتقنه وصل بقى إلى درجة أنه يقرأ بدون المصحف ويحذب القرآن ويختم كل أسبوع أو كل مثلا 10 أيام، فيحصل بقى سهولة، لأنه لن يتفرغ أو لن يجلس يقطع وقتا من وقت، قد يصعب هذا، لكن في صفري، في حلي، في ترحالي، في مدرستي، في ينتظر قطارا، ينتظر كذا، فيقرأ بسهولة، يأتي معاه الورد بسهولة، هنا بقى يشعر باللذة. إذا قام يتعبد ليلا ما يمسك مصحفا ولا شيء، لما يتعبد من صدره، هذه بقى اللذة التي يشعر بها الإنسان في تلاوة القرآن إذا أتقن القرآن. ولهذا يا أخواني القرآن إتقانه في الصغر، والعلم إتقان الحفظ وكذا في الصغر. فلما يكون معك من الصغر القرآن والصحيحان مثلا، واخد بالك، دي نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وتظل تراجعها، دي نعمة عظيمة من نعم الله. فعلا الحفظ في الصغر كالنقشة في الحجر فعلا. بعد ذلك لو انت كبرت جيت تأتي تحفظ سورة البقرة صعب، ما كنت تبذله في نصف ساعة في أول أمر تبذله الآن في كام؟ في 5 ساعات، وأن لك بقى 5 ساعات وانت عندك أولاد وعندك دنيا وعندك كذا. فلهذا إخواننا الشباب الصغار شوف أدرك والحق، خد لك إيه الكليات وهذا القرآن مع الصحيحين مع متن محبوك في الحديث في 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 المصطلح في أصول الفقه في اللغة في كذا، الحق كده حوشك شوية دول على الثانوية العامة كده مثلا، ولو زدت أفضل، بس هذا أقل ما يكون، يبقى معك إن شاء الله دائما بإذن الله، ويبقى في ورد مراجعة. يعني هنيئا 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 لشاب دل على صاحب سنة وصاحب طريقة يعرف كيف يسلك في الطلب فيدرك وقته وعمره من الصغر. ودي وصية احنا بنوصي بها كثيرا جدا، لأننا ندرك قيمتها ونعرف أهميتها. لذة لذة حينما تستدعي أي حديث في أي وقت كنت قد حفظته صغيرا، أو تقوم تتعبد الله عز وجل، تعبد الله بدل ما أنت ماسك مصحف، زي مثلا بتروح في الحرم في ناس مثلا تعبد تلاقي ماسك مصحف وكذا ويحط ويقول ويعمل ويسوي قد يعني أو ما في مصحف وتريد أن تصلي صلاة طويلة ما عندك حفظ. ومثل السنة إذا أردت أن تستدعي حديث ما عندك حفظ تعاني جدا، لو جيت تحضر خطبة إنك تحفظ فيها 5 أحاديث تعاني جدا، والخطبة القادمة تكون نسيت الخطبة الماضية تراجع كل خطبة. لكن لو أنت حفظت في الصغر خلاص. بعد ذلك يعني حتى لو أنك مثلا تكسلت في المراجعة شوية مثلا، إلا أن القرآن بيبقى منقوشا حتى لو تكسلت في المراجعة، يعني لو راح عليك شهر شهرين ما رجعت يبقى القرآن مذكورا معك والحمد لله. وكذلك السنة. فلهذا لا شيء يعدل الحفظ، لا شيء يعدل الحفظ، لكن تدرك ذلك من الصغر. لا تضيع وقتك تجلس عند صفحات الفيسبوك وهذه أو تضيع وقتك مع الحزبيين رايح جاي في كلام فاضي. لا، العلم الحفظ، خلي بطونك في جيبك على طول، خليها في جيبك. صغر هذا نعمة. واحد والله العظيم يا أخواني يذكر أيام الصغر هذا، كان واحد يفتح يا أخواني الكتاب سبحان الله يكاد يرسم الصفحة، يعني ما هي إلا دقائق بس يجمع بينها. تعال الآن تحفظ الشيء، احتاج أنت تحفظ، ما كنت تحفظه 5 دقائق الآن ساعة جهد. لكن في الأول لو دل الإنسان على صاحب السنة من أول حياته الحمد لله. لهذا من نصحك ألا تنشغل بالحفظ وعليك بالشروحات والإكثار منها دون الحفظ فقد خانك. قل له يا خائن، من استنصحك فانصح له، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من استنصحك فانصح له. أنت تنصح لي؟ أنت ما تنصح لي. ولك لا والله، أقول له أنت بتحكي تجربتك أنت. في بعض الناس يا أخواني يحاول أن يلزم الناس بتجربته هو تجربته هو ويلزم بها الناس ويراها حقا. لا، احنا عايزين التجربة التي عليها ايه من مضى. في أحد من السلف قط نازع في أهمية الحفظ؟ لا بالعكس، من حفظ الأصول حاز الوصول. في أحد نازع في تلقي العلم عن شيخ؟ في أحد نازع في هذا؟ في أحد نازع في ضرورة التزام الأثر؟ فدي حاجات انت لا تخضعها لنصائح إخوانك. لأن بعض الناس ده هذا مع حسن النية ممكن يكون حقد عليك، شايف فيك نبوغا فيحاول يطفئ هذا فيك. ولهذا الإخوة الذين يتصدرون ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في الإخوة، كل كلمة انت بتخرجها اوعى تظن انها سهلة، قد توجه بها الشباب ها ذات اليمين وذات الشمال، قد تعمق في نفس اخ بيحضر عندك طريقة يندم عليها طيلة حياته. فاتق الله، عارف قول، مش عارف اسكت، ولا تخبر الناس بفشلك. انت فشلت بشيء عايز كل الناس فشلة زيك؟ لا، مش عايز حد احفظ منك لا، اتق الله سبحانه وتعالى. لان زي ما قلت لك الطالب ممكن يعيني المسكين هذا يجلس 10 سنين معاك وفينا يقول ليتني ليتني ما سمعت نصيحته، ليتني. لهذا شوف الحفظ ثم الحفظ ثم الحفظ ثم الدروس ثم الدروس ثم الدروس. هو حد حك عليك يقول لك سيبك من درس الفجر وتعالى نحفظ فيه في مسجد عشان ما اخلص وبعدين بعد كده راح حق الدروس؟ خانك، هذا يسقط تجربته عندك. اوعى تضيع الفهم، اوعى تضيع بركة الاثر، اوعى، اياك. وفي نفس الوقت اياك ان تضيع الحفظ، خلي نفسك وردا معينا. هذا الورد لو جعلته على حسب المتاح من وقتك خير، بلاش تحفظ الأجرمية في 3 أيام، احفظها في 10 أيام مع حضور الدروس وعشر ما في بقى، مش مشكلة. الحفظ يتأخر شوية مع هذا بدل ما يحفظ كذا، بالعكس، وهذا قد يكون أضعف الإتقان، مش مشكلة. لكن انتبه لنصائح مين؟ لنصائح أصحاب التجارب الخاصة، انتبهوا لهذا. والاخ يكون كل يوم له ايه طريقة معينة ويندم بعد ذلك لا، احنا تتكلم في الطريقة المثلى. الطريقة المثلى هي صار عليها السلف الصالح. واحد نابغ يا اخي، واحد نابغ وبيقرأ في كتاب لوحده نابغ، فاقول لك الدروس بتضيعني انا لوحدي كده، هتغير قاعدة السلف عشان نبوغك انت. نبوغك هذا صحيح انت بتستوعب، وصحيح انك انت ذكي، وصحيح انك انت كذا، بس لست على الاستقامة. الفهوم هذه تلتقط، ده رزق. فقد تحفظ وقد تذاكر وقد كذا وكذا، لكن ستعدم الطريقة، ستعدم الفهم الراسخ، ستعدم تزكية النفس، ستعدم أشياء كثيرة جدا. ولهذا يوم أن تتصدر سنهجرك ونتركك، أنا ذاكي مش محتاج للشيخ. يا ناس تعالوا أنا أعلمكم. يا أخي إحنا بلا علم بلا شيء، أنا عندنا كتب نقرأ فيها، هي هتقولوا بها وقتها؟ ما هو أنت الذي أصلت هذا عندك. ولهذا دايما الفشل يقول لك ايه، يعني هو الشيخ الالباني كان من مشايخه، دايما ما عندوش الا الشيخ الايه الالباني. هو الشيخ الالباني اصلا ان الانسان يتعلم بلا شيخ؟ الشيخ الالباني اصلا هذا هو الشيخ الالباني فعلا بلا شيخ؟ ففي فرق بين ان الله عز وجل قد يرزق ويفتح عليه في بيئه ما تسنى له، والله يعلم منه صدقا انه لو حصل ما حصل غيره لا لزم واثنى ركب عند العلماء، وبين واحد يؤصل لهذا. اوعى تأصل لهذا، اوعى تأصل لهذا، وإنما التأصيل ينبغي أن يكون مبنيا على طريقة الايه؟ على طريقة العلماء والسلف. زي ما الواحد قابل إخوة ويكتبك من كتب الفقه، ده كتب رجال بلاشة، خليك في كتب الأثر والحديث، وإحنا بنقول له هو الأثر والحديث، لكن دي طريقة من هذه؟ أنا أخذ كتب الأثر والحديث، وأخذ كتب الفهوم والأحكام وطريقة الاستدلال، وأخذ كتب اللغة، أنا ما عندي علم، أدرس. شوف اي علم، ادرس العروض، ادرس نظام القوافي، ادرس اللغه بكل صنوفها، ادرس القراءات، دي طريقه. انا لا وقت يسمح بهذا او لا يسمح دي مساله اخرى، انا امكاناتي تسمح بهذا ولا تسمح دي مساله اخرى. اعمل موازنه، مفيش اشكال، لا اشكال في هذا. لكن انا اي علم انا محتاجه، اي علم انا محتاجه، بس وقته امتى وكيفيته استنصح شيخي. ولا لا ما اترك علم من العلوم، لا تؤصل هذا، كفايه الحديث فقط. من الذي اصل هذا؟ وبعدين تيجي الحديث، كفايه كتب المتقدمين فقط. بعد ال100 بعد 500 سنه الغي كلام العلماء، بعد ال100 سنه الغي كلام، لا، مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك هذا؟ من قال لك انا اخذ طريقه الامه؟ الامه طريقتها محفوظه. انا بقى امكاناتي، امكانات الطلبه اللي معي اعطيهم بقدر واسحب رجليهم، اقول له بس تهتم بالتفسير دلوقتي، سيبك من القراءات. وفي وقت من الاوقات هيلاقي كتاب قراءات نازل، يكون شبع بقى، واخد بالك؟ ما يقوليش يا شيخ انت، انا ايه؟ انا قلت لك القراءات ما تدرسش ابدا، اللي بيدرسها بيبقى فاجر. ما قلتلكش، انا قلت لك التجويد ما تدرسوش؟ لا، قلت لك العروض ما تدرسوش، ممكن تلاقي ماده المنطق نازله في يوم من الايام. واخد بالك؟ يبقى انا ما قلتلكش انك اوعى تدرس هذا، انا قلتلك ادرس الان كده، اسحب رجليك، خد كتاب اتنين تلاتة عشرة عشرين، سحب رجلين على حاجة، بس الطريقة تكون ايه؟ طريقة محفوظة لا تعادة. ما فيش اخ ماسك لك مثلا يقول مثلا عايزين ندرس العود، اقول له ده عود مين يا عم؟ عود بتاع الشعر، والشعراء يتبعهم الغاوون، الم ترى انهم في كل واد يهيمون وكذا. لا لا، انما هذا علم، علم، نعم علم القوافي، قد ينفع الله عز وجل بي في هذا العلم وكذا، وادرس واتبحر واعرف يعني نظام القوافي هذا الشعر عند عرف ماذا كانت طريقته، وادرس العروض، اخذ ما تيسر. مش لازم اكون احمد بن خليل فراهيد. احمد بن خليل راى الناس يقبلون على سيبويه، كتب سيبويه وكذا وكذا وكذا، واحمد بن خليل الفراهيدي الازدي اليمني هذا كان بحرا، لكن قال يا رب ارزقني، يذكرون عنه، قال يا رب ارزقني علما ما كان عند سيبويه ولا كذا، ففتح الله عز وجل عليه علم العروض، علم العروض، علم العروض اللي مؤسسه احمد بن خليل الفراهيدي. قيل سببه، نعم الخليل بن احمد الفراهيدي، قيل سببه كان يمشي في سوق النحاسين ويدقون وبيذكر شعرا، فوجد انه المساله تمشي مع الايه الاوزان دي الدقه وكذا، فنظر في قصائد العرب وجد الاوزان عندهم او ان الشعر هذا يمشي على حسب اوزان معينه، مشى بالاوزان دي وجعلها بحورا 15 بحرا، وجعل لكل بحر وزن ايه يليق بها، وضع اسمه علم العروض، تعرف طريقة العرب والسليقة، وامتى البيت هذا مكسور وامتى البيت هذا مستقيم، تعرف، بس تعرف هذا قبل عقيدتك، يعني تروح تدرس في العروض قبل ما تعرف اصلا توحيد الالوهية والاسماء والصفات، لا بس امتى هتكون، هيجي لك في يوم من الايام تدرس حاجة اسمها عروض، تدرس حاجة اسمها اصول فقه، تدرس حاجة اسمها نظام قوافي، تدرس حاجة اسمها قراءات، تدرس حاجة اسمها كذا، بس متى؟ فلا تعادي طريقة، طريقة العلم اللي عند العلماء لا تعاديها. شوف ابن تيمية بتجد العلوم اللي تطلع عليها كثيرة جدا، لكن متى وكيف هذه مسألة أخرى. تبعت يا إخواني، أرجو أن هذه الفائدة تستثمروها، لا تعادي ما تجهله أنت، لا تعادي ما تعجز عنه أنت، احذر هذا، في طريقة لابد منها. ابن باز لازم يبن ضعيف تحت رجليه، ابن باز ما مش احفظه وخلاص واترك الدروس، ولا حفظ ولا حضر ابن باز الدروس وترك الحفظ. فالمسالك الشاذة دي احضرها، المسالك الشاذة هذه احضرها. نعم. قال وراه الطبراني في معجمه يعني من السطرين دول، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذب القرآن، فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذبه ثلاثا وخمسا فذكره. وهذا الحديث يوافق معنى حديث عبد الله بن عمرو في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع، ولهذا جعلوه سبعة أحزاب ولم يجعلوه ثلاثة ولا خمسة، فمن جعلوه ثلاثة أو خمسة لا بأس، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على إيه سبع، ويستغل سائر وقته الآخر فيما ينفع. طيب نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الموضع 43. قال سيد قطب، قال في الجزء الثالث على قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والطريق إلى الله لا يمكن أن يكون حسا، فالله سبحانه جل عن التحيز. قال الشيخ الدويش قلت هذا قول المعطلة وأهل البدع، وقد تقدم بسطه في التنبيه على قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها والله أعلم.
نعم.
قال الموضوع 44،
التحيز يعني كون الله في جهة، هذا معناه يلزم منه التحيز. نعم. وأهل السنة يثبتون أنه سبحانه وتعالى في العلو على الرحمن الرحمن على العرش استوى، هو سبحانه وتعالى على العرش، وليس هذا تحيزا كتحيز المخلوق يعني. نعم.
قال الموضع الرابع والأربعون، قال سيد قطب في الجزء الثالث على قوله اسكن أنت وزوجك الجنة، وهنا فقط نعرف أن له زوجا من جنسه لا ندري كيف جاءت، فالنص الذي جاء معنا وأمثاله في القرآن لا تتحدث عن هذا الغيب بشيء، وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها، والذي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له زوجا من جنسه فصار زوجين اثنين، والسنة التي نعلمها عن خلق الله هي الزوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة، وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء لم يمكث طويلا بعد خلق آدم، وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم. انتهى. قال الشيخ الدويش أقول قوله وكل الروايات التي جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها كلام مردود، فقد ثبت في الصحيحين ما يدل عليه. فقال البخاري رحمه الله باب خلق آدم وذريته، وساق في الباب أحاديث منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. الحديث قوله وإنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق
المرأة. هنا حواء، مراد المرأة هنا حواء. نعم.
قوله وإنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم باطل يرده قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والحديث الوارد في محاجة موسى لآدم قال له موسى خلقك الله بيده، ونحوه من الأحاديث الدالة على اختصاص خلق آدم بذلك دون غيره، وكذلك الحديث الذي تقدم أن المرأة خلقت من ضلع، وقد ذكر العلماء أن خلق الإنسان على أربعة أقسام: الأول من غير ذكر ولا أنثى وهو آدم عليه السلام، الثاني من ذكر بلا أنثى مثل حواء، الثالث من أنثى بلا ذكر وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، الرابع من ذكر وأنثى وهم بقية الخلق والله أعلم.
لكن لجعل سيد قطب بالسنة تورط توريطات كثيرة. نعم. فيقول روايات وروايات وما عنده علم بالروايات. نعم. نعم.
الموضع الخامس والأربعون، قال سيد قطب في الجزء الثالث على قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال اهبطوا إلى هذه الأرض أي هي الجنة. قال الشيخ الدويش قلت تقدم الكلام على هذه الجنة في آية سورة البقرة، وهي قوله وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ولله الحمد والمنة.
نعم.
قال الموضع السادس والأربعون، قال سيد قطب في الجزء الثالث على قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا الآية، قال وكذلك يقول أنزلنا أي شرعنا لكم في التنزيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قيل خلقناه، وقيل أنزلنا أسبابه، وقيل ألهمناهم كيفية صنعته، وهذه الأقوال ضعيفة، إلى أن قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا الآية، فامتن سبحانه عليهم بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث، وهذا والله أعلم معنى إنزاله، فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأوبار والأشعار، وينتفع به بنو آدم من اللباس والرياش، فقد أنزلها عليهم وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب، فهي لدفع الحر والبرد، وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. قلت فما ذكره خلاف ما ذكره أهل التفسير وخلاف ما قرره شيخ الإسلام والله أعلم.
بل إنزال من ظهور الأنعام، ومن ظهور الأنعام خرجت الكسوة من الأصواف والأوبار والأشعار والأنعام التي الإبل والبقر والغنم. نعم.
قال الموضع السابع والأربعون، قال عند قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية قال والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة باللغة التي يفهمها البشر ويتمثلون بها المعاني على طريقة القرآن في التصوير كما فصلنا هذا في فصل التخييل الحسي والتجسيم من كتاب التصوير الفني في القرآن. وثم هنا ليست للتراخي الزماني إنما هي للبعد المعنوي، فالزمان في هذا المقام لا ظل له، وليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ثم كانت، فهو سبحانه منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان والمكان. لذلك نجزم بأن ثم هنا للبعد المعنوي، ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم، لأننا نستند إلى قاعدة
أن الحكم للعقل ويعتبر هذه المنطقة المأمونة، وإنما المنطقة المأمونة هي اتباع الأثر والنص واتباع طريقة السلف. نعم، فالأصل في القرآن أنه يؤخذ على ظواهره. نعم.
قال لأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات وعن مقتضيات الزمان والمكان.
من الذي أعطاك هذه القاعدة وعلمك هذه القاعدة؟ قاعدة من هذه؟ التي من لوازمها عندك وعند غيرك تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفاته، لأنهم جعلوا استواء الله على عرشه مخالفا لتنزيه الله سبحانه وتعالى ونزول الله كذلك ومجيء الله يوم القيامة، كل هذا عندهم يخالف ماذا؟ قاعدة التنزيه، وهذا كل كلام المعطلة. نعم.
قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، قال ثم استوى على العرش، فإن كان علوا فهذا أعلى، وإن كانت عظمة فهذا أعظم، وهو الاستعلاء المطلق. ارسمه في صورة على طريقة القرآن في تقريب الأمور المطلقة لمدارك البشر المحدودة، وهي لمسة أخرى هائلة من لمسات الريش المعجزة، لمسة في العلو المطلق.
عجيب يعني تعبير عن هذا، سبحان الله. نعم.
لمسة في العلو المطلق إلى جانب اللمسة الأولى في العلو المنظور تتجاوزان وتتساقان في السياق.
تتجاوران
وتتسقان في السياق.
الرحمن على العرش استوى.
الرحمن على العرش استوى، الاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والإرادة. فأمر الناس إذن إليه، وما على الرسول إلا التذكرة لمن يخشى، ومعه الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة.
ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة. نعم.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة.
يعني هذا مش على نفس التفسير في كل الموارد والمواضع. نعم.
أما
ثم لا يدل على الترتيب الزمني، إنما يدل على بعد الرتبة، رتبة الاستواء والاستعلاء، يلغي مسألة ترتيب الزمن أن الله عز وجل بعد هذا الخلق استوى على العرش، لأن هذا عنده ينفي تنزيه الله سبحانه وتعالى، فإن الله على حالة لا يتغير. وفي سورة السجدة أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال أيضا نفس التفسير الاستواء على العرش رمز الاستعلاء على الخلق كله. أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه، ولا بد من الوقوف عند لفظه، وليس كذلك الاستواء، فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء، يعني العرش ما نتكلم فيه بأي شيء، وأما الاستواء هذا نؤوله هو كناية عن الاستواء، ولفظ ثم لا يمكن قطعا أن يكون للترتيب الزمني، لأن الله سبحانه لا تتغير عليه الأحوال ولا يكون في حال أو وضع سبحانه، يعني لن يأتي يوم القيامة، هل ينظرون أن يأتي يوم الله في الظلل؟ لينبغي أيضا أن نتأولها، لأن هذا تغير حال ثم يكون في حال أو وضع. قال إنما هو الترتيب المعنوي، فالاستعلاء درجة فوق الخلق يعبر عنها هذا التعبير، إلى آخر ما قال. يقول الشيخ أقول هذا قول الجهمية الضلال المعطلين، هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة، فإن الجهمية لم يصرحوا برد ألفاظ القرآن ولكن خالفوا السلف في المعنى المراد، وقولهم إنه استولى لا يعرف في المسلمين حتى في اللغة، يعني اللي بيدعاه سيد قطب الذي يقول استوى بمعنى استولى قد أتى اللغة بما لا تعرف، لا يعرف المسلمين إلا عن جابر بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، ويقال أيضا قول الاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة الثابتة الرسيخة باللغة التي يفهمها البشر، كلام باطل من وجوه تبلغ الأربعين، منها أن هذا لا يعرف في لغة لا يعرف في لغة العرب. قال ابن الأعرابي وقد سئل عن ذلك فقال لا تعرف العرب ذلك، وهو من أكابر أئمة اللغة، ومنها أن تفسيره بالسيطرة يبطل تخصيص العرش. ليه؟ لأن الله مسيطر على الكل، إذا ما معنى أنه يسيطر على العرش؟ لو كان العرش بمعنى السيطرة السبع عن سيطرة سبو سائر المخلوقات، سيطر الله عليه وهيمن ولا ما ولا خرجت عن ذلك؟ فإن قال نعم قلنا ما فائدة التخصيص، وإن قال لا فقد أبطل كلامه، فإنه مسيطر عن جميع خلقه. ومنها أن هذا تفسير برأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، والقول عليه بغير علم من أعظم الذنوب. وأما قوله ثم هنا ليست للتراخي الزماني، إنما هو البعد المعنوي، باطل، بل هي للترتيب المعنوي، وهو أن الاستواء تأخر إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، ولو كان بمعنى الاستيلاء والسيطرة لكان العرش قبل خلق السماوات والأرض خارجا عن سيطرة الله وقهره، وهذا لا يقوله مسلم. نعم. وقوله ليست لله سبحانه هناك حالة ولا هيئة لم تكن له سبحانه ثم كانت، أقول هذا تعطيل صفة الاستواء التي وصف الله بها نفسه. المهم أن الرد عليه هذا واضح وظاهر في هذه المسألة. طيب نقف عند الموضع 48.